بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. ذكرنا فيما تقدم 5 آيات للاستدلال على استقلال البكر في النكاح. الآيتان الأولى والثانية كانتا تتعلقان بالمطلقة، والآيتان الثالثة والرابعة كانتا تتعلقان بالمعتدة بعدة الوفاة، والآية الخامسة كانت تتعلق بإباحة النكاح من النساء. وذكرنا تقريب الاستدلال بالآيات المباركات، وكنا بصدد رد الاستدلال بالآية الأولى والثانية، وذكرنا بأن الشهيد الأول رد الاستدلال بها باعتبار أنها بهما باعتبار أنهما تتعلقان بالمدخول بها والنزاع في استقلال البكر على النكاح لا في الثيب، حيث إنه لا كلام في عدم حاجتها يعني الثيب إلى إذن الولي في نكاحها. وبهذا الصدد ذكرنا كلام المحقق الكركي والشهيد الثاني في رد الاستدلال بالآية الأولى، وأشرنا إلى تأمل في كلامهما، ثم ذكرنا توجيها له حتى يكون ردهما سليما ويندفع التأمل. وذكرنا بأنهما بعد ذلك دفعا ردهما بتوجيه أن الطلاق إذا كان واقعا بعد حصول الدخول في الدبور فعلى المرأة العدة، مع أنها بكرا وليست ثيبا، فتكون الآية شاملة للبكر المدخول بها دبرا، وبضميمة عدم القول بالفاصل كما ذكر ذلك صاحب الجواهر رضوان الله تعالى عليه، يستفاد حكم البكر غير المدخول بها. وكان ردنا على هذا الإشكال بأن الدخول المعتبر بالنسبة إلى المحلل هو الدخول في القبل لا في الدبر، فإن الدخول في القبل هو الظاهر من الروايات التي يكون موضوعها الدخول. وأما الجواب عن تعميم الحكم بالتمسك بعدم القول بالفاصل فسيأتي الجواب عنه إن شاء الله، فننتظر إلى ذلك الحين. هذا خلاصة ما تقدم في الدرس السابق. وأما بحثنا في هذا اليوم فيتعلق باستدلال إسناد النكاح إلى المرأة، فإنه يرد على الاستدلال بإسناد النكاح إلى المرأة في قوله تعالى حتى تنكح زوجا غيره في الآية الأولى، وقوله تعالى فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن في الآية الثانية، يرد على هذا على الاستدلال بهذين القولين أنه لا يستفاد من هذا القول حتى تنكح زوجا غيره، لا يستفاد منه استقلال المرأة في النكاح حتى يكون دليلا على المطلوب، بل إن هذا الإسناد ينسجم مع عدم الاستقلال واعتبار إذن الولي أيضا. يعني الآية تقول بأنه حتى تنكح زين يشترط إذن الأب، ما يشترط إذن الأب؟ الآية ما لها ربط، يعني ساكت عن هذا الجانب. فهذا القول قابل للجامع مع عدم الاستقلال. في هذا الموضع أجاب صاحب الجواهر بما لفظه. ماذا قال صاحب الجواهر؟ قال: وصلاحية النسبة، يعني نسبة الزواج، وصلاحية النسبة بدون الاستقلال، يعني ممكن أنه نسند النكاح إلى المرأة ولكن لا تكون مستقلة، وصلاحية النسبة بدون الاستقلال لا ينافي ظهورها فيه في الاستقلال، ظهور الآية في الاستقلال، أي وإن كانت تصح نسبة النكاح إلى المرأة حتى مع عدم القول باستقلالها، إلا أنه مع ذلك لا تتنافى مع ظاهر الآية بأن يكون إسناد النكاح إليها وأنها مستقلة. وبعبارة أخرى، إن إسناد النكاح إلى المرأة حال عدم استقلالها واحتياجها إلى إذن الولي خلاف الظاهر. هذا تقريب كلام صاحب الجواهر بالنسبة إلى هذه الجملة القصيرة. ولكن يبدو أن هذا الجواب من صاحب الجواهر فيه نوع من التسامح وقابل للمناقشة، لأنه بحسب ظاهر الآية وإن كان إسناد النكاح إلى المرأة، ولكن لأنه قالت الآية حتى تنكح الزوجة، النكاح مسند إلى من؟ إلى المرأة. ولكن إسناده، يعني إسناد النكاح إليها، لا يتنافى مع عدم استقلالها واحتياجها إلى إذن الولي. وبعبارة أوضح، يمكن إسناد النكاح إليها مباشرة مع احتياجها إلى إذن الولي وعدم كونها مستقلة، لأنه في الموارد التي تكون تحقق أمر بحاجة إلى إيجاد المقتضي وتوفر الشروط التي من دونها لا يتحقق ذلك الأمر، فإنه ولو أن تحقق ذلك الأمر في الحقيقة والواقع معلول لوجود المقتضي وتحقق الشرائط، ولكن مع ذلك إسناد ذلك الأمر إلى الشخص الذي أوجد المقتضي فقط صحيح وليس خلاف الظاهر. مثلا لو كان بيع الدار يتوقف على أخذ الرخصة من جهة معينة، فبعد أن استأذن البائع من الجهة المعنية، أي مؤسسة أي دائرة، يمكن القول حقيقة وعرفا بأنه باع داره مع أنه أوجد المقتضي لذلك فقط، وتحقق البيع كاملا يتوقف على تحقق ماذا؟ الشرائط أيضا. والحاصل أنه لا يلزم من إسناد أمر إلى فاعل عرفا بأن يكون الفاعل دائما هو العلة التامة لتحقق الفعل. والمقام من هذا القبيل، فإن إسناد النكاح إلى المرأة حقيقة وعرفان لا يتنافى مع كون تحقق النكاح مشروطا بإذن الولي، ومثل هذا الإسناد لا يكون لا يكون خلاف ظاهر الكلام. نعم، قد يكون مراد صاحب الجواهر أن إطلاق قوله حتى تنكح زوجا غيره يشمل الموارد التي تكون المرأة بمنزلة العلة التامة ومستقلة تماما، وكذلك يعني هذا القول يعني يشمل حالة العلة التامة، وكذلك تشمل أو يشمل هذا القول الموارد التي تكون بنحو المقتضي لتحقق النكاح. إذن العمدة هو إطلاق الكلام، فإحنا نتمسك بإطلاق الكلام. وببيان آخر، نحن نعلم أن المراد من قوله حتى تنكح زوجا غيره ليس استقلال المرأة في الزواج مع رجل، مع أي رجل وإن لم يقبل ذلك الرجل، ماكو هيك شيء استقلالية يعني. فإن النكاح الصحيح كما هو محل البحث يبتني على قبول الرجل، فاستقلالها بهذا المقدار يقينا ليس مرادا، ولكن أكثر من هذا المقدار واعتبار إذن الولي هو محل شك وترديد، ومقتضى الإطلاق عدم اعتباره. هذا قد يكون مراد صاحب الجواب، وسيأتي الجواب عن هذا الإطلاق قريبا إن شاء الله. هذا بالنسبة إلى ماذا؟ بالنسبة إلى رد الاستدلال بالنسبة إلى الآية الأولى والآية الثانية. وأما رد الاستدلال بالآية الثالثة والرابعة، طبعا الآية الثالثة والرابعة كانت تتعلقان بالمعتدة عدة الوفاة. ويمكن الملاحظة على الاستدلال بالآية الثالثة والرابعة أنه فعلهن مقيد، يعني فعل المرأة مقيد بالمعروف، وهو الأمر الذي عرفه الشرع والعقل بالحلية والحسن، وكون عقدها على نفسها بغير إذن الولي معروفا أول الكلام، ولذلك لا يمكن الاستدلال بهما بهاتين الآيتين. يقول المحقق النراقي أن المعروف في الأولى، طبعا وبحسب بحثنا يراد بها الآية الثالثة والرابعة، يعني هو مقصود في كتاب ترتيبه غير شكل، يعني في الآية الأولى أن المعروف في الآية الأولى، في الأولى يصرفها عن الإطلاق لو كان، يعني لو كان هناك إطلاق هذا منصرف عنه، ما لا يوجد فيه إطلاق. لماذا؟ يقول إذ لا يعلم أن النكاح بدون إذن الولي معروف، مو معلوم أنه هذا يكون معروف، هذا أول الكلام. زين، انتهينا من رد الاستدلال بالآية الثالثة والرابعة. وأما بالنسبة إلى الاستدلال إلى الآية الخامسة فنقول في رد الاستدلال بها، وكذلك بشكل عام عن جميع الآيات التي استدل بها على استقلال البكر في المقام، نقول التحقيق أنه لا يوجد إطلاق في هذه الآية، يعني الآية الخامسة، ولا فيما سبقها من الآيات، بل هي بصدد بيان، يعني هذه الآيات المباركات بصدد بيان مشروعية النكاح فحسب، وليست ناظرة إلى الشروط المعتبرة في صحة النكاح. وبعبارة أخرى، أن المقصود في هذه الآيات هو مع مراعاة الشروط المعتبرة في صحة النكاح. يعني النكاح المطلوب في هذه الآيات هو النكاح الذي يكون يعني بالشروط التي يراها الشارع الشريعة. ولذلك لا يمكن أن نتمسك بإطلاق الآيات لنفي اعتبار العربية في صيغة العقد، أو نفي اعتبار شرط الإسلام في الكوف مثلا وأمثال ذلك. لا يمكن أن نتمسك بهذه الآيات لنفي شرطية هذه الأمور. إذن من الممكن أن يكون من الشرائط المعتبرة في باب صحة نكاح البكر هو إذن الولي، فلا يمكن نفي هذه الجهة بالإطلاق. زين، بعد ذلك تقدم في كلامنا وفي الدروس السابقة بأنه صاحب الجواهر بعد القول بتمامية دلالة الآيات على البكر المدخول بها دبراً سعى إلى تعميم الحكم إلى جميع الأفراد من خلال عدم القول بالفاصل، حيث قال وغير ذلك. يعني مقصود، لأنه هذا الكلام جاي بعد سرد الآيات، ومقصود أنه وغير ذلك من الآيات، وغير ذلك مما ظاهره استقلالها بالولاية، يعني استقلال البكري بالولاية على نفسه، هذا مقصوده، ولو لبعض أفراد البحث. من تقصد يا شيخنا؟ يقول وهو من تزوجت ووطئت دبرا. زين، خب، هذا بالنسبة إلى الموطوءة دبرا. بالنسبة لغير الموطوءة دبرا كيف يعني تعمم؟ ثم يقول ويتم بعدم القول بالفاصل، يعني وغير ذلك مما ظاهره استقلالها بالولاية ولو لبعض أفراد البحث، ويتم بعدم القول بالفاصل. هذا الكلام في المجلد 29 صفحة 175 من الجواهر. وكأنما يريد بكلامه هذا دعوى الإجماع المركب في المسألة. وبالتالي ماذا؟ عدم جواز إحداث القول الثالث. هذا الكلام يتم. يرد على صاحب الجواهر أعلى الله مقامه أنه على فرض تمامية دلالة الآيات بالنسبة إلى بعض الأفراد، أي البكر المدخول بها دبران، لا يمكن بالتمسك بعدم القول بالفاصل أن نلتزم بعدم اعتبار إذن الولي في غيرها، لأنه كما أشار إليه الشهيد الثاني وأشرنا إليه فيما تقدم، لا يمكن في مسألة تكون الأقوال فيها مختلفة أن ندعي الإجماع المركب وعدم جواز إحداث القول الثالث، أو بعبارة أخرى عدم القول بالفاصل. وتوضيحه إن الإجماع المركب إنما يكون معتبرا وثمينا إذا كان يرجع إلى الإجماع البسيط، وإلا لا اعتبار لذاك الإجماع المركب. مثلا إذا اختلف الفقهاء في سفر بين القصر والتمام، فقال فريق منهم بالقصر فيه وفريق بالتمام، ولكن اتفق الفريقان على إلزامية الحكم في تلك المسألة وعدم كونها تخييرية، بحيث إذا سألت القائلين بالقصر ما هو الحكم في فرض رفع اليد عن حكم القصر، لأجابوا بوجوب التمام، والعكس صحيح. يعني إذا سألت ذولاك هماتا قالوا لك بأنه واجب القصر. وبعبارة أخرى، أن كل من الفريقين مع غض النظر عن اعتقاده ينفي القول الثالث. هذا يقول إذا أريد مثلا أتنازل عن رأيي يصير قصر، هذاك يقول يصير شنو؟ تمام. قول آخر في المقام ما أكو. ففي هذه الموارد يكون الإجماع المركب حجة ولا يمكن إحداث القول الثالث. ولكن إذا كانت في المسألة عدة أقوال والقائلون بكل قول ينفون القول الثالث بتبع اعتقادهم وينفون القول الثاني، أي بما أنه التزم نفسه بالوجوب، فلذلك ينفي كل قول غير قوله، سواء كان ذلك حرمة أم استحبابا أم كراهة، بحيث لو قرر رفع اليد عن قول نفسه لما اختار بالضرورة أحد تلك الأقوال في المسألة. ففي هذه الصورة لا يكون الإجماع المركب ونفي القول الثالث معتبرا، لأن كل واحد منهم ينفي القول المخالف من جهة اعتقاده بما يلتزم به، لا من جهة وجود قدر متيقن بين الأقوال بغض النظر عن مختاره. بمعنى أنه في مثل هذه الموارد إذا لم يكن إحداث القول الثالث جائزا فلا بد أن تنتفي جميع الأقوال غير القولين الأولين. هالشكل لا بد أن يكون. وفي المقام كما تقدم هناك قرابة 10 أقوال والقائل بكل واحد منها ينفي بتبع مختاره قول غيره، ولا يوجب القول بالتفصيل إحداث قول ثالث حتى لا يجوز. فليس هذا المقام، ليس مقامنا مقام التمسك بعدم القول بالفاصل كما أفاد صاحب الجواهر رضوان الله تعالى عليه. فتحصل إلى هنا عدم دلالة شيء من الآيات على استقلال البكر، بل حتى على سائر الأقوال التي أشرنا إليها قبل الدخول في الاستدلال بالآيات. ومن هنا لا بد من الالتفات بأنه في مقام معالجة التعارض بين الروايات لا يمكن التمسك بالآيات لترجيح قول على قول، فالعمدة هي الروايات. إلى هنا انتهينا من دراسة الآيات في المسألة. والأمر الثاني يتعلق بتناول وطرح الروايات في المقام، وهذا ما نرجئه إن شاء الله إلى المبحث القادم. والحمد لله رب العالمين.